تصنع الحياة. تصنع الحياة. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وحلقة جديدة من برنامج معا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم بدل حالنا إلى أفضل حال، اللهم اقض ديوننا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا، اللهم وسع أرزاقنا وحقق آمالنا واجبر خواطرنا وعافنا، وبدل حالنا إلى أفضل حال بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من كان مريضا فاشفه، من كان مديونا فاقض عنه دينه، من كان يا ربي مشتهيا الذرية الصالحة الطيبة فعوض عليه بما يسر قلبه. اللهم آمين. تقبلوا تحية طاقم العمل المستمعين الكرام في هذا الصباح الذي يصحبكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، حسن سمور من التنفيذ والإخراج، أحمد أبو سعدة من الإعداد، وتحياتي لكم. محمود زكي العمودي.
تعمل خيرا واصنع فرقا، ساعد في سعادة إنسان، اجعل لك بصمة ونجاحا في كل مكان. أعمل خيرا واصنع فرقا، ساعد في سعادة إنسان، اجعل لك بصمة في مجتمع ونجاحا في كل مكان. لا تحقر معروفا أبدا، حتى البسمة تصنع فرحا، لا تبخل لو حتى فالحكمة تبني أوطان. كن سندا لأبيك وأمك، اجعلهم بك يفتخران.
أوصيكم مستمعين الكرام في هذا الصباح أن تتوكلوا على الله عز وجل وتحسنوا الظن بمولاكم، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. مهما كان همك، تعبك، وجعك، أي شيء يؤلم قلبك وروحك، هل هو يعجز الله عز وجل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون. والله مهما بلغت همومك وأحزانك وتعبك وديونك ومشاكلك وأوجاعك، بتهون مع الثقة بالله تبارك وتعالى وحسن الظن به. أوصيكم في هذا الصباح أن تسلموا أمركم وقلبكم وروحكم لله تبارك وتعالى، سلموها لله، هو أرحم بها من أمكم. شفتوا قديش الأم، اسمعني، هذه الرسالة للمحزون، للمهموم، للمكلوم، للمتألم، للموجوع اللي صاحي الصبح بفكر بديونه، اللي صاح الصبح من وين يجيب لقمة أولاده، اللي صاح الصبح بدور كيف يحل مشاكله. اسمعني يا أخوي، اسمعيني يا أختي، الله تبارك وتعالى أرحم فيك وفيها من أمك ومن أمه. ما أجملها وما أعظمها من كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من المرأة بوليدها. فسلموا أمركم لمن هو أرحم بكم من أمهاتكم.
خليني إيدك لله وإحساسك يطير في السماء، واللي تقدمه في دنياك بكرة في آخرتك تلقى. خليني إيدك لله وإحساسك يطير في السماء،
أما دعائنا مستمعين الكرام وأمنياتنا إحنا في إذاعة صوت الأقصى في هذا الصباح: يا رب، يا رب اجعل على أيدينا فرجا لعبادك. يا رب في حلقة اليوم من برنامج مع الناس نكون سبب في تفريج كربة إنسان، أو حل مشكلة إنسان، أو مساعدة إنسان، أو رسم ابتسامة على وجه إنسان. هذا ما نريده ونصب إليه. ونحن عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، أرقام هواتفنا موجودة، قسم الإعداد موجود، قسم الإخراج موجود، نتشاور يوميا في كل القضايا التي تصلنا ونجدولها. سنتحدث اليوم عن مشكلة فلان في موضوع شركة الكهرباء، أو مع شركة أو مع البلديات أو مع الوزارات. فلان عنده مشكلة مع المالية، نجدولها ونستضيف الضيوف ونتحاور معهم في مشاكل الناس اليوم وغدا على مدار الأسبوع كامل عدا الجمعة. كل يوم صباحا نجهز حلقة كاملة من مشاكل الناس وهموم الناس حتى نخرج بحلول لها ونعلي الصوت بها، ونسأل الله أن نكون بلسما يداوي جراح الناس. اللهم أمين. 2-8-50-39 أو 2-8-5-1-1-1-0 2-8-50-39 2-8-5-1-1-1-0 تواصلوا معنا، وكلنا قلوب قبل الآذان صاغية.
أنا مالي فيها شقاش عليا مني، أطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيها شقاش عليا مني، أنا أطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.
طيب مستمعينا الكرام، ما زالت أصداء ارتفاع الأسعار يعني موجودة بين الناس ويتحدثون في هذا الأمر. هناك كثير من المغالطات، هناك كثير من المعلومات المشوشة عند بعض الناس. لو كان الأمر بسبب ضرائب أو بسبب قرارات مسؤولين لكنا أول الناس من يعلي الصوت بهذا الأمر. ولا أعتقد أنه مسؤول يعني يريد اتخاذ مثل هذا القرار، انه انا والله اغلي الضرائب على الناس في مثل هذا الوقت الذي يحتاج فيه الناس الى لقمة عيشه. ما اعتقد ذلك، وما حدا بيعتقد، ما فيش منه اصلا على ارض الواقع. ويوم بدي افرض ضرائب افرضه على الطحين والعدس مثلا، فهذا غير مقبول وغير موجود اصلا. كل الامر يا جماعة الخير على مستوى العالم، انت متخيل الكونتينر كان يجي من الصين لغزة بكم أجرة نقله؟ $2,500. كانت لا تتجاوز تكاليف الشحن البحري من الصين لغزة $2,500، الآن $16,000. لا علاقة لها بغزة ولا بضرائب غزة ولا بغيره على مستوى العالم. برميل النفط كان $40، الآن برميل النفط $85. قلة الإنتاج بسبب جائحة كورونا، غلاء أسعار النفط، تكلفة الشحن العالية المرتفعة من $2,500 to $16,000، كل ذلك أدى إلى ارتفاع هذه الأصناف. أضف إلى ذلك استغلال بعض التجار والله سمعوا انه غلي العدس في منطقة في اخر الدنيا والغلاء سيكون على كل العالم بالمناسبة او الطحين. فالراجل عنده بضاعة في مخازنه موجودة باسعار قديمة، فراح مع السعر العالمي غلى الاسعار الموجودة عنده القديمة. فهنا كان دور لوزارة الاقتصاد بمتابعة هؤلاء التجار وإحالة عدد منهم للنيابة بسبب هذا الأمر، إن أنت والله عندك بضاعة حق الكيلو مثلا 3 شيكل. سمعت في أمريكا إنه صار كيلو العدس مثلا ب20 شيكل ولا ب10 ولا ب15 أيا كان، رحت أنت على الهوى غليته. طب ما أنت عندك البضاعة شريها ب3 شيكل بدها تنباع بالسعر الموجودة فيه، لما تيجي بضاعة ويكون في غلاء في البضاعة بفرجها الله سعيتها. أما ما بينفع إنه أنا أغلي البضاعة اللي عندي وهي موجودة بالسعر القديم. كمان يا جماعة الخير معلومة جدا مهمة، قرابة 90% من البضائع اللي بتدخل قطاع غزة يا جماعة الخير تدخل عبر معبر كرم أبو سالم. معبر كرم أبو سالم مين اللي بيحصل فاتورة الضرائب؟ فاتورة المقاصة اللي هي رام الله. 90% من البضاعة بتاخدها رام الله وبتاخد الضرائب عليها رام الله. اللي بتدخل لقطاع غزة اللي بيجي بيسأل انه موضوع ليش ايش دخل السلطه في غزه؟ طب كل اموال غزه تذهب الى رام الله وتذهب الى السلطه وتذهب الى وزاره الماليه في رام الله. سنواصل الحديث مستمعينا الكرام في هذا الموضوع. ينضم الينا الان المهندس حسن مهنا مدير الاعلام في بلديه غزه. باشمهندس السلام عليكم، يسعد صباحك.
الله يسعد صباحك وصباح الساده المستمعين عزيز احمد،
حياكم الله. نتحدث باشمهندس عن سوق الزاويه، ويعني له أهمية سواء تجارية أو تاريخية في قطاع غزة وفي غزة بالتحديد. حدثنا عن جهود البلدية في تنظيم هذا السوق الذي يعتبر مركزي.
يعني بالفعل هذا السوق تاريخي وسوق قديم يقع في وسط مدينة غزة، يخدم المدينة بالكامل سواء في المناطق الشرقية أو المناطق الغربية أو الشمالية أو الجنوبية في المدينة، لأنه سوق مركزي الجميع يتوافد إلى هذا السوق لقضاء احتياجاتهم والتبضع بكافة أنواعه سواء فيما يتعلق بالخضروات أو الفواكه أو اللحوم أو الدواجن أو غير ذلك. بالإضافة إلى أنه أيضا هذا السوق يعني يضم أيضا في نهايته سوق القيصرية المعروف في سوق الذهب، والذي يعد يعني من الأسواق التاريخية القديمة. هذا السوق له أهمية كبيرة في مدينة غزة ولدى بلدية غزة بالتحديد لقربه من منتصف أو من مركز المدينة والبلدة القديمة. البلدية وضمن سياسة يعني إشراك المجتمع في كافة القضايا وسياسة التشاركية التي ينتهجها المجلس البلدي منذ قدومه إلى البلدية واستلام زمام الأمور، بدأ بتفعيل هذه القضايا بشكل كبير وإشراك المجتمع ولجان الأحياء واللجان المتخصصة في المدينة في هذه القضايا. قبل أيام اجتمع رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي يعني مع تجار، مع وفد من لجنة تجار سوق الزاوية، وبحثوا العديد من القضايا كان أبرزها موضوع تنظيم السوق وإعادة فتح مداخله وتفعيل موقف سيارات الجنوب في منطقة ميدان في الأسطين لتنشيط وتحريك السوق، بالإضافة إلى بعض القضايا التي تتعلق بموضوع النظافة وترتيب العمل داخل السوق. هذه القضايا جميعها كانت أيضا تبحث ليس فقط من خلال البلدية ولجنة التجار، ولكن أيضا بحضور وفد من البلديات والجهات المتعلقة والمتخصصة بهذا الموضوع. البلدية ناقشت هذه القضايا مع التجار بشكل مفصل، كان هناك أيضا يعني نقاش معمق في موضوع تحديد آلية لضبط مداخل السوق
خاصة أن هناك الكثير من العربات التي يدرها الحيوانات تدخل وتدخل وفي بعض الأحيان تسبب إنبح واكتظاظ داخل السوق وتعيق حركة المتسوقين بداخله وتعيق سلاسل الحركة في السوق. هذه القضية تم بحثها مرارا وتكرارا، والآن تم يعني وضع أسس لتشكيل لجنة من جميع الأطراف لدراسة هذا الأمر وإمكانية رفع مقترح للحكومة لمتابعة هذا الأمر وإقراره فيما يتعلق بتنظيم عملية الحركة داخل السوق وعملية دخول عربات اليد والعربات التي تجرها الحيوانات وهي عربات الكارو إلى داخل السوق، بالإضافة إلى تحديد بعض الممرات فيما يتعلق بالسوق لتسهيل حركة المتسوقين والباعة داخل السوق، بالإضافة إلى وضع يعني بعض الأسس فيما يتعلق بآلية جمع وتخيل النفايات من داخل السوق للحفاظ على نظافته ويعني تجنب حدوث أي مكارث صحية وبيئية داخل السوق، خاصة أننا على يعني أعتاب فصل الشتاء.
نعم. ونحن على أعتاب فصل الشتاء يعني باش مهندس.
بالفعل.
يعني في هناك مشكلة الأمطار وعدم وجود سقف لهذا السوق. ويعني دائما ما يكون الأمور متعبة للأمانة عندما تذهب في فصل الشتاء إلى سوق الزاوية، خصوصا بعد يعني رفع المعرشات اللي كانت موجودة أو بعض الشغلات اللي كانت تقي المحلات سواء أول مرة في السوق، الآن الوضع متعب جدا في فصل الشتاء.
البلدية يعني في الآونة الأخيرة شكلت لجنة لدراسة أوضاع الأسواق جميعا في مدينة غزة ورفعها لإدارة البلدية والبحث عن مشاريع لتمويل هذه المشاريع التي تتعلق بتطوير الأسواق وتنظيمها وتحسين واقعها. يعني الجميع يعلم أن بلدية غزة الآن تقوم بتجهيز سوق اليرموك وسط مدينة غزة لنقل سوق فراس من مكانه الحالي إلى تلك المنطقة، لأن واقع سوق فراس الموجود حالياً غير مناسب وغير ملائم من الناحية الشكلية أو من الناحية البيئية والصحية أيضا، بالإضافة إلى وجود مخطط لتطوير السوق والارتقاء به بشكل يخدم سكان المنطقة وسكان مدينة غزة بشكل كبير. هذا الأمر ينطبق على كافة الأسواق. البلدية الآن يعني وضعت تقييم لهذه الأسواق وحالتها اليوم، يعني هناك تطوير ويعني تحسين لأوضاع هذه الأسواق بشكل تدريجي وحسب إمكانيات البلدية وحسب مواردها المتاحة. اليوم الجميع يعلم أن البلدية شرعت منذ فترة بسيطة بحملة لإزالة كافة التعديات داخل الأسواق وإتاحة شوارعها وممراتها للمتسوقين وتسهيل الحركة داخل هذه الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز عملية النظافة داخل هذه الأسواق. اليوم من القضايا التي بحثها اجتماع بلدية غزة مع لجنة التجار أيضا هو تركيب يقطات ترشادية داخل السوق لتعريف المتسوقين بزوايا السوق وأماكنه وسهولة الحركة داخله، بالإضافة إلى بحث بعض يعني القضايا المتعلقة أيضا في المحلات المتضررة من قضية انفجار سوق الزاوية الذي حدث في عيد الأضحى المبارك. هذه القضايا جميعها تبحث من خلال هذه اللجنة. اللجنة الآن يعني تعقد اجتماعات متتالية مع التجار ومع أصحاب يعني العلاقة في هذا الموضوع، ويعني الأسبوع القادم سيشهد بإذن الله اجتماع آخر للجنة السوق الزاوية مع البلدية للتباحث في هذه القضايا وأين وصلت وما طيب. ما تم في
باشمهندس
خلال الاجتماع الأخير مع رئيس البلدية.
باشمهندس أسألك
البلدية تولي هذه الأسواق أهمية كبيرة، نحاول خلال
نرى بعض المشاريع التطويرية في بعض الأسواق، يعني على سبيل المثال سوق الشيخ رضوان هناك في أعمال إعادة السقف في مناطق مختلفة في سوق الشيخ رضوان، يعني نراها وموجودة هناك الأعمال التطويرية.
بالفعل هناك أعمال تطويرية في سوق الشيخ رضوان تبدأ بداية بإزالة التعديات وتنظيم الشارع الأول والشارع الثاني من السوق ومنطقة السوق بالتحديد، بالإضافة إلى وضع تحسين حالة اللي هو سقف السوق وتحسين حالة النظافة داخل السوق، وأيضا تنظيم عملية الدخول والخروج بالتعاون مع لجنة الحي ولجنة الزكاة الموجودة في المنطقة والعديد من الجهات الموجودة في سوق الشيخ رضوان.
في مشكلة باشمهندس،
يعني سينسحب على باقي أسواق المدينة، وسيشعر المواطن خلال الفترات القادمة بأن حالة الأسواق بإذن الله ستشهد تحسن في واقعها، ستشهد تحسن في عملية التنظيم داخل هذه الأسواق.
في إشكالية دائما ما نواجهها، إنه لما البلدية أو شرطة البلدية بتشد حالها نجد هناك التزام وانضباط، بتلاقي البائع ملتزم في المكان المخصص تبعه، الشارع واسع بتمشي فيه سيارة مش يعني يتضايق منه المرة أنفسهم، بتروح شرطة البلدية، بتروح المتابعين والمسؤولين، بيرجع كل شخص مكانه، بترجع الأمور والأوضاع أسوأ مما كانت عليه. مثلا أعطيك مثال على سبيل المثال، الشارع الأول في الشيخ رضوان احنا محرومين نمشي على الرصيف، احنا محرومين، يعني ليش انت عندك محل 50 متر 60 متر وماخذ الرصيف، مش كمان يدوب مستغل جزء منه، لا امسكره تسكير كامل بشادر ببضاعتك بغيره، وكأنه المحل محله وانت مطلوب منك تمشي بين السيارات والزاحم بين السيارات. هذا يحتاج متابعة، واحنا نشدناكم اكثر من مرة وللأسف لم نجد اي شيء ملموس على ارض الواقع.
قضيه المتابعة دي احنا بتحتاج الى جهد كبير والى طواقم كبيرة، طواقم البلدية اعدادها محدودة جدا، هذا الموضوع يحتاج الى تضافر من الجهود الجميع وليس فقط من بلدية، يحتاج الى توعية اولا للمواطن والباعة وباعة المحلات التجارية او باعة البخار الموجودة في السوق. اولا التعاون من الجهود والمواطن ومن الحي ومن صاحب المحل التجاري ومن صاحب البقرة ايضا، لو عمل الجميع هذا واحد على تنظيم هذا السوق وتحديد الأماكن، يعني تخصيص أماكن لأصحاب البسطات في الشوارع الفرعية مثلا، تحديد أماكن معينة يمكن لصاحب المحل التجاري وضع معداته وبضاعته عليها كما ينص القانون أو ينص النظام على ذلك، وهي 40 سم فقط خارج أبواب محله، لبقية الأرصفة متاحة للجميع. لما شهدنا ازدحاما في تلك المناطق، لما شهدنا وجود للتعديات بهذا الحجم، لكن الجميع يعلم أن حالة التراخي في حال عدم المتابعة، لكن المتابعة تتطلب متابعة مستمعية أيضا، جميع من السكان ومن رجال لجان الأحياء عفوا ومن الشرطة، شرطة البلديات، هذا الأمر ليس مناط فقط بالبلدية ولكن مناط بالمجتمع ككل، لأن هذا السوق هو سوق للجميع يحتاج إلى متابعة من الجميع. يعني جميل لو شهدنا في لجان الأحياء وفي المناطق السكنية تشكيل لجان مجتمعية تتابع هذه الحالة، تصوت الأخطاء بشكل يعني متوازي مع دور البلدية ودور شرطة البلديات. لما وجدنا هذه الحالة من التعديات اليوم كما يعني نراها في بعض الأسواق في مدينة غزة، هذا الأمر يحتاج إلى تعاون من الجميع وتضافر للجهود، وبإذن الله سنجد يعني نتائج ملموسة ونتائج إيجابية.
شكرا جزيلا لك الباشمهندس حسني مهنا مدير الإعلام في بلدية غزة على هذا اللقاء معنا. والله جماعة الخير، أمر التعدي على الأرصفة مزعج، سيبوكم من أنا لا أتحدث عن أصحاب البسطات الغلابة وما إلى، يعني ما بدنا نتكلم في هذا الموضوع، الله يعينهم على ظروفهم على وضعهم، خلوني أغمض عين عن هذا الأمر. لكن أنت صاحب محل، الله ما أعطيكم يكرمك بمحل طويل عريض ومتأجر محل طويل عريض، ليش أنت بتحط بضاعتك كلها على الرصيف؟ مش بتستغل 40 سنت ولا 50 سنت كما يسمح لك القانون، تستغل الرصيف كله، عرض الرصيف 3 متر كملات بتبقى مخدهم ومسكر الشارع، بحيث لو واحد بده يمرق عن طريق الرصيف لازم يلف اللفة، لازم يطلع عن طريق الشارع والسيارات ويرجع على الرصيف تاني. طب اي حق هذا؟ والله لو قلنا ولا يعني راجل غلبان او شاب غلبان حطت له شوية بضاعة على بسطة صغيرة، بغض النظر قانون او مش قانون، الظرف خلينا نقول انه قد يتقبلها الانسان، وما بنتكلم في هذا الموضوع، وقبل ما نتكلم في موضوع البسطات يجب أن يوجد لهم مكان خاص بهم يسمح لهم بجلب رزق أولادهم قبل ما أنقلهم من مكانهم. هذا شيء مفروغ منه. نحن مع أصحاب البسطات قلبا وقالبا، وتوفير مكان مناسب لهم قبل ما نطالب بإزالة البسطات، عشان ما حدش يعني يدخلنا في هذا الموضوع. بس أنا بتكلم عن تلاقي محل طويل عريض صلاة النبي، الله يبارك لك، الله يرزقك، الله يوسع عليك، مش زعلانين بالعكس مبسوطين. بس ليش ما أخذش الرصيف كله ونحن مقبلون على فصل شتاء؟ عارف شو يعني فصل شتاء؟ يعني بهدلة، يعني مية، يعني سيول، يعني سيارة بدأت تمشي بشوية سرعة حترشق المرة كلهم. فأنت هيك بتحرم الناس من أبسط حقوقها. أنا أحد الإخوة تواصل معي من سكان الشارع الأول، قال والله أنا من ملاقي مكان لما بدخل باب داري بحس حالي بدي متاهة، أدخل من بين البسطات المتعدين على الشوارع والأرصفة من أصحاب المحلات عشان أدخل البيت. فهذا يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى متابعة حتى يأخذ الجميع حقه. معكم متواصلون عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نرحب بالأستاذ محمد أبو جياب المختص في الشأن الاقتصادي. أستاذ محمد السلام عليكم، مساء صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك،
حياكم الله. حدثنا أولا عن ارتفاع بعض السلع، هو ارتفاع عالمي ولا هناك بعض الأمور التي أدت إلى هذا الارتفاع، ارتفاع طبيعي موجود على مستوى العالم؟ حدثنا أكثر عن معلوماتك عن هذا الموضوع.
يعني ارتفاع السلع الأساسية في كل دول العالم حاصل الآن، وهذا مرده أن مجموعة من العوامل الطارئة التي عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين، نتحدث عن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عملنا في الغذاء من خلال ارتفاع أسعار النقل التجاري عبر العالم، إغلاقات الدول وتعطيل قطاعات إنتاجية زراعية ضخمة في دول منتجة أدت إلى شح عمليات الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار نتاج ارتفاع الطلب بعد العودة السريعة غير المتوقعة للعمل في العالم في ظل كورونا، بالإضافة إلى أزمة الطلب الفائق على الطاقة. كل هذه العوامل الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، وليس فقط الغذائية، نحن نتحدث عن ارتفاعات في النفط، ارتفاعات في المعادن، ارتفاعات في كل السلع الاستهلاكية والإنتاجية كسلسلة توريد وإنتاج صناعي على المستوى الدولي. كل هذه القضايا هي لأبعاد وقضايا دولية، بالتأكيد فلسطين وغزة هي واحدة من المناطق في العالم التي ستتأثر بكل ما له علاقة بعمليات الإنتاج الدولية.
الارتفاع ملحوظ بشكل كبير حيكون ولا قد يكون شيء بسيط يلحظه المواطن؟
يعني الارتفاعات العالمية تتراوح من 15-20% في السلع وفقا لكميات الإنتاج وسلاسل التوريد. أعتقد أن خلال الأشهر القادمة قد يحصل مزيد من الارتفاع، ولكن سيكون بشكل ملحوظ طفيف عفوا، وعمليات الارتفاع ستطال بالتأكيد بشكل كبير المواد الأساسية الغذائية التي تأثرت دولها المنتجة بكل العوامل التي تحدثنا عنها. الحديث عن التدخلات الدولية اليوم بدأت تظهر من خلال المنظمات الدولية والدول الكبرى لتقديم حوافز وتقديم تسهيلات، وأيضا الضغط على منظومات الإنتاج لرفع كفاءة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي من أجل سد الاحتياجات والطلب العالمي، طبعا الذي يشوبه اليوم مخاوف. كل هذا الطلب العالمي المتنامي مدفوع بالمخاوف من تناقص وتراجع حجم الإنتاج، وبالتالي الجميع يسعى في كل دول العالم لتأمين أكبر قدر ممكن من هذه السلع الأساسية داخل الدول.
طب أستاذ محمد، لو أردنا نتحدث عن بعض الحلول اللي ممكن تساعد المواطن الفلسطيني في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتعثر،
يعني هذه الحلول يجب أن تقوم بها المؤسسات الحكومية داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن أداء حكومي يجب أن يكون واضح ودقيق وشفاف وسريع أيضا في مسألة تأمين الحماية والدعم للطبقات الفقيرة والهشة التي تعاني الأمرين. نحن إذا الارتفاعات في العالم أثرت بشكل ملحوظ فنحن في غزة تأثرنا بشكل عميق بهذه الارتفاعات، لأن الواقع الاقتصادي في غزة، الواقع الاقتصادي للعائلات الفلسطينية في غزة هو يعني واقع صعب ومأساوي، ولذلك أي زيادة حتى ولو كانت طفيفة على أسعار السلع الأساسية، وهنا نتحدث عن سلع أساسية وليست كمالية، بالتأكيد سيزيد من معاناة هذه الأسر. التدخلات الحكومية المطلوبة يجب أن تكون على شكل دعم وإسناد للقطاعات التجارية من أجل تأمين أكبر قدر ممكن من هذه السلع الأساسية داخل قطاع غزة. ولك أن تتخيل أنه يمكن للحكومة الآن أن تعلن عن تسهيلات جمركية وضريبية، بمعنى أن كل موردين السلع الأساسية يتم إعفائهم من كل أشكال الرسوم والضرائب والجمارك ورسوم إذن الاستيراد وغيرها، من باب تعزيز عمليات الاستيراد والضغط على هؤلاء كقطاع تجاري من أجل استقطاب مزيد من السلع الأساسية. هذه الإعفاءات التي ستقدمها الحكومة إذا ما قدمتها طبعا ستؤدي إلى إعادة التوازن للأسعار داخليا داخل قطاع غزة، وستحمي الطبقات الهشة والفقيرة والعائلات المحرومة من ارتفاعات قد تفوق قدرتهم على عمليات الشراء.
أستاذ محمد،
عملية إسناد وتأمين لهذه السلع بما يوازن الأسعار ويمنع ارتفاعها.
طب أستاذ محمد، بصفتك اقتصادي ومتابع للوضع الاقتصادي، إذا كان في نية هل في قدرة؟ يعني هل الأمر بهذه السهولة إنه أنا أجتمع كحكومة وأقرر إعفاء التجار من أي تكلفة لتوريد السلع الأساسية؟ ألا يؤثر ذلك على فئات أخرى، على عمل حكومة في جهات أخرى؟ يعني بس الأمر بهذه السهولة؟
شوف، بالتأكيد الأمر سهل وسهل جدا، لأنه جرى تنفيذ هذه الخطوة بداية كورونا، عندما أعلنت الحكومة للقطاعات التجارية عن نيتها تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في غزة في ظل الإغلاق الدولي لكورونا، وبناء عليه منحت القطاع التجاري وموردين السلع الأساسية تحديدا ضمن أصناف محددة ومتفق عليها مع القطاع التجاري أن هذه السلع سيتم إعفائها من كافة أشكال الرسوم والضرائب، وجرى ذلك بالفعل، وتم تأمين مخزون استراتيجي في غزة. لم نشعر نحن في غزة كما شعر بعض بلدان العالم في مسألة نقص السلع الأساسية، في دول كبرى جرى نقص في السلع الأساسية، لكن غزة لم يجري فيها نقص في السلع الأساسية. هذه التجربة سابقة ولدينا سابقة في تنفيذها، سهلة التطبيق، لم تنعكس بشكل جوهري على أداء الحكومة. وأنا هنا أتفهم مسألة الإيرادات والنفقات ومسألة رواتب الموظفين وغيرها. هذه السلع الأساسية اليوم هي أحد أهم أولويات الحكومة، يجب أن تكون في ظل حماية المجتمع ككل، وليس الحرص على صرف رواتب لطبقة الموظفين. الموظف الفلسطيني في غزة هو جزء من هذا المجتمع وليس الكل، وبالتالي لا يمكن أن نضحي بمصالح وإمكانيات وقدرات واحتياجات الكل من أجل الجزء. الحديث يجب أن يكون
ما دام الموظف برضو جزء، برضو يحتاج الثاني إلى تأمين، فأنا برضو ليست فيها بسيطة.
ما جرى سابقا من إعفاءات لهذه السلع في بداية كورونا لم يمس رواتب الموظفين. الحكومة لديها مسؤوليات يجب أن تقوم بها، مسؤوليات الحكومة أن تنفق على رواتب، مسؤوليات الحكومة أن تدعم وأن تساند الطبقات الهشة والفقيرة وأن تحميها من الغلاء الدولي، وأن لا تكتفي بالإعلان عن أن هذا الغلاء مرده لأسباب دولية. يجب أن تتدخل الحكومة وبشكل سريع وعاجل.
يعني باعتقادك أنه في قدرة دقيق.
نعم،
في قدرة من الحكومة أن تتخذ هذه الخطوة.
لديها القدرة ولديها الإمكانية ولديها يعني أنا لا أتحدث أن الحكومة يجب أن تدفع أموالا، يجب أن تكف يدها فقط الحكومة عن عدد من السلع الأساسية المحددة والدقيقة بعيدا عن فتح الباب على الغارب. بمعنى يجب أن تظهر الحكومة في مؤتمر صحفي وأن تقول الدقيق، العدس، الأرز، الفول، السكر، زيت الطهي والمكملات الغذائية الأساسية، هذه السلع يا قطاعنا التجاري معفاة من كل أشكال الضرائب، تفضل يستورده ولن نسمح برفع الأسعار. أنا اليوم كحكومة قمت بواجبي بأني شلت عنك جزء من العبء المالي الذي قد يوازي حجم الارتفاع الدولي في الأسعار، وبالتالي لا مصوغ لرفع الأسعار. ومن هنا نسعى إلى الحصول على توازن في السوق بما يحفظ بقاء الأسعار على ما كانت عليه سابقا دون أن يمس الطبقات الفقيرة والهشة. هذه النظرية بكل بساطة.
أستاذ محمد،
ونعتقد بأنها لن تمس القطاع الحكومي بشكل جوهري على المستوى المالي.
طيب أستاذ محمد، إذا أنت تتحدث كمان حتى على رام الله، لأنه تعرف 90% من البضائع.
بالتأكيد 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 الحكومة في رام الله هي أولى، لكن ما يجري أن الحكومة في رام الله إذا ما أعلنت الإعفاءات الجمركية فهي لن تعفي بشكل مباشر، لأن الاحتلال الإسرائيلي في موانع الاحتلال الإسرائيلي يحصل هذه الجمارك ثم تعيد السلطة هذه الأموال للقطاع التجاري، أو يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعطي سكوك ما يسمى بزيروفات، بمعنى كل التوريدات ذات العلاقة بالسلع الأساسية يحمل تجارها أوراق إعفاء ضريبي وجمركي من قبل السلطة الفلسطينية تقدم في الموانئ الإسرائيلية، وبموجبها لا يتم تحصيل هذه الجمارك. الجميع مسؤول على حماية المجتمع الفلسطيني، فقراءه والطبقات الهشة والضعيفة فيه التي لا تقوى على مواجهة هذا الغلاء في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
نعم. طب أستاذ محمد، أنت مع قرارات بعض النقابات بتحديد يعني ما يتعلق بالعاملين في مجالات هذه النقابة، يعني مثلا نقابة المحامين وتحديد قيمة الاستشارات القانونية، لو قامت مثلا نقابة الأطباء بتحديد قيمة الاستشارات الطبية وهكذا، هل هذا مفيد للاقتصاد الفلسطيني ومفيد للمواطن الفلسطيني؟
يعني في هذا الملف يختلف كليا عما كنا نتحدث فيه، لكن أقول لك بكل وضوح
أنا أتحدث في هذه الحلقة عما يخص المواطن، أي شيء بيسهل على حياة المواطن.
هناك نوع من التغول من قبل النقابات على المواطن الفلسطيني، وللأسف الشديد الحكومة لا تتدخل. يعني أنا أريد أن أسألك سؤال واضح، لماذا تتحصل نقابة المحامين مني على رسوم فيما يتعلق بطلب جواز السفر؟ ما علاقة نقابة المحامين بجواز السفر؟ لماذا تتحصل نقابة المهندسين مني على رسوم 200 أو 300 دينار على خريطة المنزل إذا مشيت أن أقوم بالبناء؟ ماذا تقدم نقابة المهندسين لي كمواطن؟ ماذا تقدم نقابة المحامين لي كمواطن؟ أنا أتفهم أن البلدية تتحصل على رسوم فهي تقدم خدمات لي كمواطن، أتفهم أن تتحصل الدولة على رسوم وضرائب لأنها تعيد هذه الأموال خدمات لي، أمن وصحة وتعليم ورواتب للموظفين وغيرها. هؤلاء ماذا يقدمون للمواطن؟ هؤلاء يقدمون فقط لأعضائهم، ولا يحق لهم تحصيل أي رسوم إلا من أعضائهم وليس من المواطن الفلسطيني. ما يجب أن تقوم به الحكومة هو ضبط عمل النقابات ووقف تغولها. اليوم النقابات تطلع على بعض يا سيدي بغرض من بعض، يعني نقابة المحامين تأخذ على الورقة هذه المواطن 50 شيكل، نقابة المحاسبين تأخذ على معاملة المواطن، نقابة المهندسين تأخذ على معاملة المواطن، نقابة بكرة نقابة مش عارف مين تأخذ على المواطن. بتصير أنت كمواطن تدفع للنقابات، النقابات ماذا تخدم المجتمع؟ هذه نقابات مهنية خصصت وأنشئت وقانونها الداخلي يقول أنها ترعى مصالح أعضائها، وبالتالي لن تنعكس هذه الأموال علي كمواطن من هذه النقابات بأي شيء، هي ستنعكس على أعضائها. يعني نقابة المحامين عاملة قانون ضمان اجتماعي وعاملة بدل خدمة وعاملة مستحقات تقاعد لأعضائها، أنا كمواطن لما هي بتاخد مني فلوس شو بتخدمني؟ نقابة المهندسين لما بتاخد مني 200 دينار على خريطة منزلي شو بتخدمني كمواطن؟
هذا سؤال، هذا سؤال يحتاج إجابة.
بتعطيني مية، بتعطيني كهرباء، بتنظف، بتأسس، بتودي، بتجيب لنا تحتيات، ما إلها علاقة، هي بتخدم أعضائها. فأنا لا أجد أي حق لأي نقابة بأن تتغول على المواطن وأن تتحصل منه على شكل واحد.
هذا يعني يمكن أن يدرج أستاذ حسن في جدول أعمالنا، النقابات التي تأخذ بعض المستحقات من المواطن ماذا بالمقابل تقدم للمواطن الفلسطيني، ماذا يستفيد المواطن من جراء هذه الأمور؟ يعني أنت تعتقد أنه على الحكومة أن تتابع هذا الموضوع ويكون هناك دور أكبر في هذا المجال؟
بالتأكيد الحكومة دورها مهم في عملية المراقبة والمتابعة، ولا تسمح لأي جهة غير مخولة بموجب القانون بتحصيل أي رسوم من المواطن الفلسطيني. القانون نظم الجهات التي يحق لها تحصيل رسوم وضرائب من المواطن الفلسطيني، ولا يحق لأي جهة أو لأي شخص أن يحصل شيكل واحد من المواطن الفلسطيني بخلاف هذا القانون.
أشكرك أستاذ محمد أبو جياب المختص في الشأن الاقتصادي على هذه الوقفة معنا.
خبرني ونورني اللي صاير هالايام على جوك اللي وفهمني يمكن انك ما بتنام فهمني ومنك علمني من دولتكم نستفيد ليش كل ما البلد تستقر بترفع اسعار النشيد فكك من خبزات الناس وفكك من شعب المحتاس وبلا وجعة الراس القصة بدها احساس وكرمتنا هي الاساس وما بنقبل تنداس فكرك بتعلم اجراس انت بتخنق بالانفاس الخط الاحمر خبز الناس وضعك عالاخر حساس فكك من خبزات الناس وفكك من شعب المحتاس وبلا وجعك عالراس قصه بدها احساس وكرمتنا هي الاساس وما بنقبل تنداس فكرك بتعلم اجراس
مجددا مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس في حلقة اليوم. أرقام هواتفنا للتواصل 2853 39 و 2851 110. مستمعينا الكرام، بالنسبة للأخت اللي اتصلت قبل يومين في موضوع منطقة قليب وإنه ما في كهرباء وصلهم ولا أعمدة كهرباء ولا تمديدات كهربائية، احنا اتصلنا مع شركة الكهرباء ويعني ليس لديهم أي علم بهذا الموضوع، أو ربما يكون بيت متطرف بعيد عن التجمعات السكنية، فأنا بتمنى من هذه العائلة ترجع تتواصل معنا تاني نأخذ التفاصيل بالضبط والمكان والعنوان بالضبط حتى نراجع شركة الكهرباء بالتفاصيل كاملة. طيب الأخ اللي تواصل معنا بالنسبة لصرف المستحقات أو جزء من المستحقات فيما يتعلق بالعزيان أو هذا الأمر، فتم وضع الأمر على جدول الأعمال، نعم حالة الوفاة، تم وضع الأمر على جدول الأعمال حتى نتواصل مع وزارة المالية للحديث في هذا الموضوع، لأنه وجهة نظر جدا منطقية أنه حالة الوفاة تأتي بغير إذن وبغير توقيت وبغير سابق إنذار، والتكاليف لا يمكن تأجيلها. فالمالية إذا أرادت فعلا أن تقف بجانب المواطن والموظف يجب أن يكون الصرف آنيا. فالأخ بيتكلم إنه والله أنا من شهر 2 توفى والده رحمة الله عليه، لحد اللحظة لم يستلم المخصص في هذا الموضوع. خلينا نراجع وزارة المالية إن شاء الله في سياق حلقات قادمة، لن نترك هذا الموضوع إن شاء الله إلا بتوضيح وتفاصيل.
لأجل عيونك فلسطين لازم ننهز
طيب معنا أحد الإخوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يسعد صباحك.
الله يصبحكم بالخير.
الله يكرمك يا رب. مين معنا؟
طيب في سؤال محيرني شوية.
طيب مين معنا أولا؟
معك محمد من حي الرمان.
تفضل يا محمد أمرنا.
حياك الله. موضوع قضية الوقود القطر اللي بيجي. لأن هذا بيجي مخصص لقطاع غزة وللسكان وللي هي يعني للشركة الكهرب. أنا تشغل كهرب للناس تمام؟ الآن حق الكهرب اللي إحنا بندفعه، يعني تدفع أنت في الشهر بطلع كل بيت تقريبا 70 شيكل 100 شيكل. لأن هذا الوقود بيجي منحة للناس، طب ليش إن يعني إحنا ندفع مصاري؟ تمام؟ طيب. فسألت الله سلام الشخص يعني ما فيش أي جواب مقنع.
أنا أجاوبك.
مدام بيجي منحة للناس زي 100 دولار وزي المنحة الثانية وزي رواتب الموظفين. طيب. طب ليش ما هذا الوقود يجي مجانا للمواطنين؟
طبعا بدي أسألك سؤال. سكان الرمال أنت صح؟
صحيح.
لو اجتك كابونه في منطقه دير البلح،
اه
الكابونه ببلاش،
تمام،
روح جيبها من دير البلح، قديش بتدفع فلوس؟
تمام. انت الان بدك تذكر لي رواتب موظفين؟
لا بذكركش رواتب موظفين،
خلينا
نكمل. مش انت سالت سؤالك. خذ مني الان، هل الوقود بتحطه على الرمل بيطلع لك كهرباء؟
لا.
هل الوقود بتحطه في شركه في في في, في موضوع ال 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 في 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 الانتاج في الانتاج في الانتاج بتحطه بيطلع الكهرباء لحالها؟ فالمنطقي انه في شركه بتشغل انا بعطيك اللي عندي وحستضيف لك كمان ضيف يجاوب على هذا الموضوع ان شاء الله. لكن انا بقول لك الوقود بيجي بس وقود، لكن بنحط في مواتير او توربونات للتشغيل، هذه بتخرب هذه بتعطل.
انت الان تقريبا بتطلع مصاري من الناس كل شهر لا يقال مش أقل من 2-3 مليون دولار.
تمام.
لأن 2-3 مليون دولار أقل شيء هدول بدون يعني مش هيكفي رواتب موظفين أو رواتب أعضاء لمواتير الكهرب. فبدأ قبل الوقود القطري كيف كنت تطلع اللي هي أعضاء للمواتير والأمور هذه؟ المفروض تكون
أنا على العموم حجيب لك حدا من سلطة الطاقة يحكي لك في هذا الموضوع كامل. لكن أنا يعني بالمنطق الوقود بيجي ببلاش لكن تحويله لطاقة كهربائية مش ببلاش، توصيله لبيتك عبر الترانسات والأسلاك والعمدان والشغلات هذه مش ببلاش، الموظفين اللي بيشتغلوا ليل ونهار مش ببلاش.
انت مش كل شهر بتغير كواب المواتير،
مش مالهاش دخل الحكومه، هذا ما إلها علاقه في حكومه، هذه إلها علاقه بشركه توزيع كهرباء وتوليد كهرباء. على العموم انا حجيب لك مختص يجاوب لك الموضوع من طقطق. للسلام عليكم
يا سيدي. طب وقت ايش قلنا عشان نحضر الحلقه؟ يعني انا صراحه فتح القناه وبتابع معك
حبيبنا، الله يرضى عليك. حنتكلم في هذا الموضوع ونجيب لك الردود كامله.
عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس،
عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
طيب بالنسبة لموضوع انه ليش بيجي الوقود منحة وبندفع فلوس حق الكيلو 4 أجورات او 5، حنجيب ان شاء الله في حلقة قادمة المختصين في هذا الموضوع ويسوقوا اسبابهم لهذا الامر ان شاء الله للتوضيح والمتابعة في هذا الموضوع ان شاء الله على عيننا وعلى راسنا. طيب هناك أزمة سائقين على أبواب المستشفيات والكليات في المنطقة الوسطى، واشتكوا كثيرا من هذا الموضوع، تتسبب في كثير من عرقلة السير أو بعض الإشكاليات. خلونا نرحب بالعميد علي قنديل مدير عام شرطة الحراسات وأمن المؤسسات. سيادة العميد السلام عليكم، أسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم أجمعين.
حياكم الله. أزمة سائقين على أبواب المستشفيات والكليات في منطقة في المنطقة الوسطى، إيش أسبابها وإيش الحلول اللي ممكن تقدم على طاولة إنهاء هذه الأزمة؟
حياكم في البداية حياكم الله أجمعين أعزائي المستمعين جموع الشعب الفلسطيني بخصوص اللي هو تجمع اللي هو السائقين على أبواب الجامعات والمستشفيات في المنطقة الوسطى بالأخص وجموع اللي هو مناطق قطاع غزة. كما تعلم انه بداية اللي هو عام دراسي جديد فتحت الجامعات بشكل اللي هو لأجل التعليم الوجاهي مع بعد انقطاع حوالي عامين من عدم اللي هو الدراسة بالشكل الوجاهي أدى إلى اللي هو ازدياد اللي هو ازدياد قدوم الطلاب إلى الجامعات وإلى اللي هو إلى المؤسسات بشكل عام أدى إلى الزيادة. إن شاء الله رب العالمين إحنا نعمل جاهدين من أجل التخفيف وتوفير اللي هو مواقف للسيارات وتنظيم حركة السير في مداخل اللي هو الجامعة. كما اللي هو في المستشفيات نعمل على اللي هو تنظيم حركة اللي هو السير وإبعاد اللي هو السائقين عن مداخل اللي هو المستشفيات. كما اللي هو في مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى قد عملنا على اللي هو إبعاد اللي هو موقف السيارات والسائقين عن اللي هو مدخل المستشفى الرئيسي واللي هو فتح اللي هو شارع جديد من أجل اصطفاف السيارات وانتقال اللي هو الراكب في إلى من وإلى مستشفى شهداء الأقصى.
يعني هناك حلول جارية لمتابعة هذا الموضوع.
صحيح هناك حلول احنا عاملين على الحل ولكن وتوجد حلول جديدة ان شاء الله من اجل اللي هو جعل مدخل المستشفى او الجامعة فارغ من اجل الدخول والخروج الى اللي هو هذه المؤسسة من اجل التنقل الحر في اللي هو من والى المؤسسة.
طب الحلول يعني يجب ان تاخذ بالحسبان مراعاة كافة الاطراف، السائق من ضمنهم، ما بينفع حط السائق في مكان بعيد.
الحلول حتكون تراعي جميع الاطراف، تراعي السائق حتى لا ينقطع رزقه وتراعي اللي هو الطالب او المراجع للمستشفى حتى لا يشعر بتكدس وعدم اللي هو الدخول الى المشفى او الى الجامعة بشكل مريح له ويدخل بشكل طبيعي إلى المؤسسة. ولكن في بعض السائقين يتعمد في اللي هو عرقلة السير وهذا إن شاء الله حيتكد ضده اللي هو إجراءات اللي هو بتعمد أن يقف في باب المستشفى بقفل في المصف الرئيسي بقفل في منتصف الشارع يعيق حركة السير. إن شاء الله الشرطة هتعمل جاهدة من أجل اللي هو ترتيبها والمخالف من السائقين يحرر له مخالفة حسب الإجراءات القانونية.
أعتقد بعد يعني حزمة التسهيلات اللي قررتها وزارة النقل والمواصلات لم يعد لدى أي أحد إنه والله أنا عندي سبب حتى ولم يكن مقنع من البداية إنه والله أنا الوضع الاقتصادي والضرائب والترخيص كان بخلينا نتجاوز في بعض الأحيان القانون، الآن لم يعد حتى مجرد هذه الحجة موجودة.
الحجة السائق أن الوضع الاقتصادي، هل الوضع الاقتصادي يجب تقف في مدخل مستشفى شهداء الأقصى أو في مدخل جامعة فلسطين أو في مدخل كلية فلسطين التقنية؟ يعني لو صف بالشكل الطبيعي القانوني هل هذا بمنع أنه هو الوضع بمنع أنه هو تقاضي رزق؟
تسمعني سيادة العميد؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيادة العميد علي قنديل مدير عام شرطة الحراسات وأمن الجامعات. والله يا جماعة الخير الصح والحق ما حدا بيزعل منه، ما في أي سبب وأي داعي إنه أنا أعرقل السير أو إنه أنا أخالف أي قانون من قوانين السير بحجة إنه الوضع الاقتصادي صعب. يعني أنا امبارح والله كنت بتناقش مع أحد السائقين وأنا مروح من شغلي بقول له نتكلم على موضوع التخفيضات والإجراءات اللي اتخذتها وزارة النقل والمواصلات وكذا، فبقول لي يعني إنه أنا بقول له الآن فيش حجة لسواق إنه والله يتجاوز إشارة حمراء أو يصف ممنوع أو يدخل مخالف بحجة الوضع الاقتصادي. قال لي فيش حاجة اسمها وضع اقتصادي بتسمح لي إنه أنا أدخل إشارة حمراء، لما أدخل إشارة حمراء أو أنا أقف في ممنوع أو أنا أدخل شارع معاكس أنا كسواق وضع الاقتصاد صعب علي ديون، لما خشيت معاكس انحلت مشكلتي مثلا؟ لما انا خشيت اشارة حمراء اموري تمام هيك ان شاء الله وانسدت ديوني وتوسع رزقي؟ نفس السواق بيتكلم معي بهذا المنطق وهذا منطق العقل والحق والصواب، انه يا عم القانون هو جاء لحمايتك وحماية غيرك. انا اسألك سؤال، هو ساق لي قصة بيقول لي على مفترق من مفترقات مدينة غزة
ست سيارات جايين كل واحد من جهة، وما حدش التزم بالقانون، وما حدش أعطى التاني حق الأولوية. الأربعة أو الخمسة أو الستة وقفوا في المفترق، كل واحد عطل على التاني وصارت أزمة مرورية مش طبيعية. الآن هذه مخالفة واضحة وصريحة للقانون، أجت الشرطة أخذت أوراق الأربعة يعني عشان تكونوا في الصورة، وهذا شيء صحيح. الآن أنا السواق اللي خش مخالف وتسبب في هذه الأزمة، طب ما أنت لو أنك بس صبرت ثواني السيارة اللي قدامك مرقت، كان أنت بكل بساطة مرقت. أنت الآن عطلت وقتك وعطلت شغلك وتأخرت على كسب رزق أولادك بسبب مخالفتك للقانون. القانون جاء لينظم عملك، ليسهل عليك العمل، مش أجا يكبلك أو يكلبشك، بالعكس. فتجاوز القانون سيسيء إليك وسيأتيك بمشاكل وتضيع وقتك بدل ما أنت تروح تترزق لأولادك ولقمة عيشهم.
حبك يا بلادي في العين واسمك محفور على شبين، حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيك. حي
الوطن. طيب معنا أحد المستمعين، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كل من يستمع إلى صوت الأقصى يصلي على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وبارك على سيدنا محمد. أخي الكريم، أهلي وإخواتي المستمعين المشاهدين، جاي كل يوم بخبر يسعد قلوبكم كلكم. إيش بشرى الواقع في الأرض راح يثبت كلامي فيها. يعني بالمختصر، إحنا بدنا اللي نشوفه على الأرض هو اللي بيحقق لنا مصيرتنا. إذا كانت مصيرة السير هي حاجة بتعرقلها، فأنا اليوم بقول له أنا اللي اليوم بدي أقف في مصيرة السير هذه وأفصطها من جديد، أو إني أكمل خط السير فيها بطريقة لذيذة وحلوة لترضي كل الأطراف، من الناس الموجوعة المغلوب على أمرها، يعني حل جميع المشاكل اللي إحنا بنمر فيها في شعب.
طب تفضل سمعنا.
ومظلوم. تمام أخي الكريم، بتمنى من كل مشاهد ومستمع، أنا كلامي كثير لكن كلامي في رسائل للي يفهمها.
إحنا معناش وقت يعني معك دقيقة. طيب. تفضل على السريع.
معناش وقت. صل على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
بتأمنوا يا جماعة الخير بالأمثال ولا ما بتأمنوا؟
تستنى يجاوبولك.
ما حد بيقدر ينكر إنه المثل اللي انقال حقيقي، ما حد بيقدر ينكره. فأعطوا خذ العبرة من مجنون، هذا مثل اليوم، خذ العبرة من مجنون. المجنون اليوم بقول لك 11-11، اعتصام مفتوح سلمي لمستفيدين الشؤون المقهورين في مدينة خان يونس خلف وزارة التنمية. 11-11-2021 هذا اعتصام نبيل الجبري بده ينزل فيه هو وأولاده، متضامن مع 6 أسرى وعلى رأسهم كمان المروان البرغوثي، يدخل غزة مقيد حريته ومقيد حرية أهله ومقيد حرية بيته على حساب حرية الأسرى هذول. دمعة الأم اللي نزلت، أنا إنسان حر من غزة مش مستعد إني أشوف دمعة تنزل في ثاني مرة في غزة، ولا في الوطن هذا كله من أول لآخر. فأرجو من كل من يستمع ويشاهد.
تمام رسالتك وصلت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا أحد المستمعين.
بلادي في العين واسمك محفور على شبين، حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيك. حي الوطن حيو اسم الوطن علو أرضك رجالة.
طيب معنا مشاركة جديدة، السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، الله يكرمك يا رب. الله يسعد صباحك.
الصوت مش كثير واضح عندك، بس الموضوع اللي بدي أحكي فيه.
نعم.
بدي عندي نقطتين وإذا تقدر تتحملني بعرف.
احنا متحملك بس أعطنيهم بالمختصر، الله يسعدك.
بالمختصر، لما قالوا عن حقوق الجنازة أو العزاء للميتين اللي تابعين موظفين في السلطة، رحنا نراجع، أعلنوا في الإذاعة أنه بدهم يبدوا يصرفوا لهم، بقولوا بس ل 19 و20 و21. طب ليش؟
قال القرار بس لحظة 19
تنزل قرار عن إذنك، بالله خلينا أكمل.
بس أنا لا أفهم 19 و20 و21 شو أعوام؟
هذول اللي بدهم يدفعوا لهم الجنازة ومصاريف العزاء. اللي ماتوا قبل، ما دام أنت دافع الأصول، أنا ببدأ من وين بطلت أدفع؟ من الأول مثلا 2010، وبعدين بسند. هذا له 10 سنين بستنى وبده إياه وبده يسد الناس وبده. طيب. يدفع عن اللي صار له. ليش انت بتعطي اللي امبارح مات واللي له 10 سنين ميت؟
انا اسال سؤال بس يعني عشان اعرف
قرار اخر جديد عبين ما تعطي.
طب انا بدي اسالك سؤال
عن عداله.
بدي اسال سؤال بس انا قرار اعطاء
مره عندك مش طبيعي مش
قرار. يمكن انت عندك المشكله في جوالك او شيء من هذا القبيل.
جوالي شاطر وكويس
وابن حلال. طيب انا بسالك قرار الحكومه باعطاء من المستحقات للحالات الوفاه موجود من 2010 ولا من 2019 ولا من 2018 حسب علمك؟ يعني
نزل من 2009. هو هذا القانون ساري على كل موظفين العالم، مجرد ما يموت واحد من اللي وراه بيطلع على وزاره الماليه اللي هو تابع لها بيصرفوا له حق العزاء.
طيب احنا على العموم هذا السؤال
2010 للموظفين تاعينكم.
هذا السؤال وصل، هذا السؤال وصل وحنتواصل مع الاخوه في الماليه. النقطه الثانيه
والله بعيد لي الكلمه.
هذا السؤال وصلنا خلص، الان صار عندنا رؤيه لهذا الموضوع، حنتكلم ان شاء الله مع الاخوه في وزاره الماليه.
كل في الاول لحد ما يصلوا للي في الاخر. انت تعطي اللي امبارح
تمام، وصلت الصوره وصلت الصوره عشان نكسب الوقت.
طيب هذه واحد.
السؤال الثاني تفضل.
بالنسبه للكهرباء.
نعم
بالنسبه للكهرباء ان كانوا سعر الكيلو ارخص من اليوم بعد ما صار يجي الوقود منها. أيام ما كنت تدفع حق الوقود ليش ما كانش أغلى من هيك؟
أحد الإخوة تواصل قبلك وحكي.
سمعته أنا وبدك تجيب واحد من شركة الكهرباء يرد على كل الإجابات.
تمام ولا يهمك، حنجيب برضو في هذا الموضوع نشوف شو القصة وشو السالفة وشو الحدوتة إن شاء الله. على رأسي أبو صهيب، هاي موضوعين عندك للمتابعة إن شاء الله. وزي ما قلنا لكم إحنا مهمتنا نجيب لكم كل الأجوبة اللي أنتوا بتتسألوا عنها، ما يعني بنترك أي موضوع إلا بعد ما نتواصل ونعلي الصوت فيه ونجيب الإجابات الشافية الكافية الوافية لأي موضوع يطرح على طاولة مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأرض.
جنات بلادي تناديني، الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني. جنة حيفا للكرم المينا وعكاس وروح مينا، وعروس البحر يافا عشقتك يا نمشينا، بيت لحم مهدي السالة طول كرم أرض الكيران، ويا محلى اللد والرمل من قلبي إلهم سالة.
طيب هناك أزمة مواصلات لسكان المنطقة الوسطى في فسخ تعاقد بين شركة وحكومة. خلونا نشوف شو الموضوع. ينضم إلينا المهندس أحمد النابلسي مدير شركة إلياء الطيبة للنقل والسياحة. باشمهندس السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباح المستمعين جميعا،
حياكم الله. إيش المشكلة؟
إحنا بداية يعني نشكر لكم جهودكم على الاهتمام. بالنسبة للموضوع الحصار، يعني في كان منذ اشتداد الحصار منذ عام 2014 كان في تعاقد مع شركات البصات لنقل الموظفين لحل أزمة، سواء حل أزمة التكدس والمروري والزحمة المرورية الصباحية، وأيضا لنقل جميع موظفي الحكوميين من جميع المناطق إلى الوزارات في الأماكن العملهم.
نعم.
فيقول سنة في تجديد للعقد، وفي كان نحط شروط المواصفات البساط والأمور هذه. فالسنة هذه تم عقد اتفاق مع جميع شركات مقارب من 22 شركة في قطاع غزة من 1/5 لعام 30/4/2022، وحطوا من ضمن هذه الشروط شروط تجديد الباصات الحافلات الموديل، ويعني شروط تحديد كل شركة الباصات الموجودة في قطاع غزة. وهذه الشركات 21 شركة التزمت بهذا القرار وبدأت بتحديث الباصات. تحديث يعني مقصد أنه بده يذبح جبال وباص، يعني هو هذا قانون السلطة أنه ممنوع الباصات الحافلات محددة وممنوع زيادتها، فتذبح وتكهن حافلة وتدخل من إسرائيل حافلة جديدة.
طيب.
انتزمت هذا الشروط وجميع الشركات نفذت هذا الأمر وحدثت البساط وبدأت بالتحديث، ومنهم من السودان، منهم من باع أرضه، منهم من شركات من السودان.
إيش اللي صار بعدين؟
في العقد أيضا، في هذا العقد كان إنه شرط، إنه غير الشرط إنه تلتزم برضه في حاجات ثانية كتير، وكل جميع التزمات وكل الشركة التزمات.
طيب.
وأيضا مدة العقد عند 30/4، وكانت كان جميع الشركات ملتزمة والكفالات جاهزة. تفاجأ الشركات إنه بداية من يوم 20 شهر تم الإعلان إنه سيتم إيقاف حفلات نقل الموظفين من طرف واحد، يعني طرف الحكومة، ولم أحد يعني يشعر جمعية النقل العام بهذا الموضوع، ولم يشعر أي شركة من الشركات. إنه وزارة المالية أبلغت الإعلام وأبلغت بشكل يعني بس اتصال إنه بدنا نقف إيقاف العقد من 1/11 بشكل فردي. وهذا
بعد ما أنتم التزمتوا بكل شروطهم والعقد والاتفاق اللي بينكم.
هذا خلف الاتفاق اللي بينه وبين وزارة المالية.
طيب.
لا يحق في يعني حتى من ضمن العقد اللي تم توقيعه من وزارة المالية، لا يحق لأي طرف من الأطراف فسخ العقد. هو الحكومة كانت تضمن حقها إنه الشركات ما توفي الشغل، وحطوا هم الشرط على العلم. هذا عقد وزارة مالية، مش عقد شركات، لا عقد وزارة مالية شؤون قانونية في وزارة المالية. حطوا شرط لا يحق لأي طرف من الأطراف فسخ العقد، وكله التزم. فتفاجأنا أن وزارة المالية بدها تفسخ العقد، لا يحق لها أن تفسخ العقد كشرط موجود، ولم يتم إبلاغ أي شركة بشكل رسمي. إنما تفاجأنا بالإعلام، الله يجزيك خير أستاذ، وزارة المالية بدون ذكر أسماء، إنه بلغونا بشكل فردي سواء اتصال جوال أو عن طريق، إحنا عرفنا أستاذ سلام معروف إنه سيتم إيقاف الحافلات. توصلنا من اللحظة الأولى هذا مع جميع المعنيين بوزارة المالية، المجلس التشريعي.
ما أعطكم أي أسباب؟
توصلنا للجميع انه هذا امر لا قانونيا لا لا
ما اعطوكم يعني اي سبب. استاذ محمد احمد،
السبب انهم عندهم بدهم يدفعوا الراتب في راتب الموظف المواصلات مباشره.
طيب ماشي،
يعني مثلا كانوا سابقا يدفعوا 45%، اليوم بده يكملوهم اياها ل 100%.
طيب ماشي، والناس اللي عملت حسب الاتفاق، خلينا نشوف استاذ احمد،
هلقيت في حاجه مشكله ثانيه، انه هذا يؤدي الى تكدس مروري. يعني في مشكلة ثانية هم مش عارفينها أصلا. حاليا من الساعة 7 للساعة 8 المحافظات الجنوبية وسطى وخان يونس ورفح كلها جميعا فيها تكدس مروري. والعلم كان الأسبوع الفات في جلسة مع وزارة المواصلات وفي مع الوزارة عشان نحل مشكلة تكدس المروري تبع طلاب الجامعات، ويعني كان في حاليا من غير هذا القرار في تكدس، واليوم كان في تكدس وحتى كان في بعض طيب. الناس
باشمهندس تمام انه
الازدحام المروري
وقد دهمنا
وتم الجلوس الاسبوع الماضي قبل القرار. احنا ما حدش بيعرف انه في بدهم يقفلوا البساط نقل الموظفين. كان في جلسه مع الوكيل وزاره المواصلات ابو يحيى بشرف، وطلب انه توفير بساط زياده اضافيه لنقل الطلاب الجامعات ونقل واحنا من الشركات وفرنا جبعتنا لهم.
طيب باشمهندس وصلت الرساله،
وصلت
الإشكالية باشمهندس أحمد، وأنا يعني هذا الموضوع صار عندنا صورة كافية عنه، إن شاء الله حننقله للإخوة المسؤولين نشوف شو قرارهم، شو حيثيتهم، شو منطلقهم لفسخ العقد من سبب من طرف واحد دون حتى إبداء الأسباب أو محاولة يعني إبلاغكم بالطريقة الصحيحة. خلينا نرجع للإخوة في وزارة المالية. أستاذ حسن، هاي الموضوع عندك إن شاء الله في النقاش في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. معنا مشاركات من الإخوة يا محمود. السلام عليكم. طيب الإخوة اللي بيبعتوا لي أتكلم في شكات الشؤون، والله يا جماعة الخير تحدثنا بما يجعل الحجر يشعر. الحجر لو بحس لحس، لو عنده أدنى شعور لشعر بمعاناة هؤلاء الفقراء والمساكين. لكن يبدو أننا نتحدث مع أناس جماد، أناس جماد ليس لهم علاقة بالآدمية أو بالإحساس أو بالشعور للأسف. أسأل الله العلي العظيم أنه يفرج كربكم، أنه يجعل لكم من كل ضيق مخرج يا رب العالمين، اللهم أمين. بس طيب في مفقودات إخواننا،
هيهم طلوا محلى ضلتهم طلوا نكبار.
حي الفلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
اسمعني اسمع اسمع، ارضي وراح ترجع،
والفلسطيني صامد ما بيركع.
طيب بالنسبة للمفقودات والموجودات مستمعينا الكرام، عثر على جوال في سيارة أجرة سكودا رمش بيضة اللون في منطقة الشارع الثالث، عثر على كيسين ملابس جديدة في سيارة أجرة، فقدت هوية المواطن سميح محمد عفانة في منطقة النصر بالقرب من مخبز الخولي، فقد جوال سامسونج في سيارة أجرة، وفلاشة ومفتاح في محفظة صغيرة جلد أسود في سيارة أجرة أمس الاثنين أو أول الأمس في الطريق من معسكر جبالي حتى مفترق الأمن العام، فقدت ميدالية مفاتيح مهمة مع سائق يوم الأربعاء الماضي في الطريق من مقر وزارة الزراعة في منطقة المشتل بغزة حتى دوار أمصار، أيضا فقد 300 دولار من طالب جامعي، فقدت 300 دولار من طالب جامعي من موقف الشجاعية إلى مفترق السرايا. كمان مستمعينا الكرام في حلقة بكرة إن شاء الله من برنامج مع الناس، حيكون إن شاء الله حول موضوع مشاكل السائقين والإجراءات الجديدة لضبط الحالة المرورية. زميلنا وحبيبنا خليل أبو شعبان حيستضيف العقيد تامر إشحادة مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، حيجيب على كل تساؤلاتكم إن شاء الله واستفساراتكم، ويرد على شكاويكم في كل ما يخص الحالة المرورية والإشكاليات التي يعانون منها. بكرة إن شاء الله الساعة 10 صباحا تابعوا الزميل خليل أبو شعبان، وأرقام هواتفنا 2850-39-285-310، بإمكانكم التواصل إن شاء الله غدا في هذا الموضوع. أشكركم على حسن المتابعة، شكرا محمود أبو عمشة، شكرا حسن سمور، شكرا أحمد أبو سادة، تحياتي لكم محمود زكي العمودي، دمتم في أمان الله وحفظه، ألقاكم على خير.
للاستماع لنسخة مسجلة